أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على نبيه والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد. تتخلل شهري رجب وشعبان زيارات مخصوصة مهمة لمراقب المعصومين عليهم السلام، ورد الحث عليها وذكر الثواب العظيم لمن أداها. يعتبر رجب ونصف رجب ونصف شعبان والمبعث النبوي مع الزيارات الهوازنها يعني عند المتشرعة. فلا ينبغي لطالب حرف الآخرة أن يفرط فيها ويقصر في تحصيلها. قال تعالى: من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، وهذا هو حرف الآخرة. وتتحقق للمؤمنين فوائد عديدة في زيارة العتبات المقدسة والمواظبة عليها. بعضها فوائد عامة، يعني فوائد عامة يعني باعتبارها مثلا من مساجد الله. وقد جاء في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: من اختلف إلى المساجد، أي تردد، أصاب إحدى الثمان، أي واحدة من هذه الثمان على الأقل، وربما كل الثمان، أخا مستفادا في الله، هذا واضح، أو علما مستغرفا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عرده، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء. كل هذه ستتحقق بالذهاب إلى المسجد. واحدة اثنين ثلاثة كلها ممكن. فإذا زيارة العتبات المقدسة هاي بعض فوائدها تعتبر عامة، يعني كونها من مساجد الله. بعد: وباعتبارها من بيوت الله تعالى التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهي من شعائر الله، قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه إذن بعض الفوائد العامة التي نجنيها بزيارة العتبات المقدسة. وبعضها بعض المنافع خاصة، فإن في زيارة المعصومين عليهم السلام أولا إعلاء ذكرهم وتعظيم شأنهم وإظهار فضلهم ومودتهم، وقد أمرنا بذلك: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. ثانيا استذكار سيرتهم ومواقفهم في نصرة الدين وإعلاء كلمة الله تعالى، خصوصا حينما تلتفت إلى نصوص الزيارات التي تقرأها. في كل نص من نصوص الزيارة إشارة إلى هذه المعاني تستحضرها. فإذا في هاي الفائدة الثانية في الزيارة، وهي استذكار سيرتهم ومواقفهم في نصرة الدين وإعلاء كلمة الله تعالى وتجسيد شريعته في أرضه. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. فحينئذ راح ترى تجسيد الشريعة وتعاليم الشريعة في حياته، واستلهام الدروس والعبر منها. الفائدة الثالثة إدخال السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله. رابعا إعلان البراءة من أعدائهم ورفض الظلم الذي حل بهم. خامسا تجديد العهد معهم على السير على نهجهم، وبذل الغالي والنفيس من أجل إحياء أمرهم وإدامة ذكرهم. إذن فوائد عديدة نجنيها أو يجب أن نلتفت إليها، لا نزول بغفلة، هاي كلها أيضا مستفادة منها. ولعلم أعداء أهل البيت عليهم السلام بهذه النتائج المهمة المتوخاة من الزيارة، فقد حاولوا التشكيك بصحة زيارة القبور ووصفوها بالشرك، وهم قبل غيرهم يعلمون بطلان هذه الدعوة، حيث يروون في صحاحهم زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقبر أمه آمنة بنت عاد وقبور البقيع، وزيارة أهل بيته عليه السلام كأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء لعدد من القبور، وكذا زيارة الصحابة أيضا، ورووا التوسل والاستشفاع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، وغيرها كثيرة موجودة في صحاحهم. فمن يقولون هذه الشرك وهذه عباد القبور، هذه من يعلم الغرض من ورائها ما هو، وإلا هم يعلمون قبل غيرهم أنها مشروعة جدا ومستحبة وفيها فوائد عديدة، لكن هدفهم إذن صد المؤمنين بهذه الدعوة وغيرها من الأساليب عن الاغتراف من هذا المعيد الذي لا ينضب، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وكان لزيارة المعصومين عليهم السلام الأثر الكبير في حفظ الدين وشعائره وديمومته، فكلما اتسعت هذه الزيارات كما وكيفا كلما كان حال التدين جيدا في المجتمع. وشوفوا الملازمة التي ندعيها هل هي صحيحة أم لا، تقرأوا تاريخ اللي أنتم عايشتوا وشوفوا. كلما اتسعت هذه الزيارات كما وكيفا كلما كان حال التدين جيدا في المجتمع، وكلما انحسرت هذه الزيارات وجدت ضعف الروح الدينية يسري، وجدت ضعف الروح الدينية يسري في المجتمع. ولأجل هذا اهتم الأئمة عليهم السلام. كان بعض الشعائر قبل أكثر قبل 30 سنة، فكان هؤلاء المشككون شنو هاي خرافات، هاي بدع، هاي قشور، ليش ما نهتم بالله مثلا، هاي كلها قشور. قلنا لهم نعم، بعض الشعائر مو زيارات، شعائر التي كانت تؤدى قبل 30 سنة وغيره، قلنا لهم نعم هي قشور، لكن اللي بضروري أن يحفظ بالقشر، القشر إذا راح ينقلب وحده يفسد، فلو تنزلنا معكم وسميناها قشور فإنها قشور ضرورية لحفظ اللب، لأن لما راحت القشور راح اللب أيضا، وتتذكرون طبعا اللب وحده يفسد بلا قشور. لو تنزلنا وقلنا أن من زيارات بعض الشعائر الأخرى التي تؤدى كانوا يقولون على القشور، شنو تهتمون بالقشور، اهتموا باللب صحيح، شوف القشور لما راحت ما بقي اللب، هم ما بقي. ولأجل هذا اهتم الأئمة عليهم السلام بإحياء هذه الشعائر، خصوصا زيارة الحسين عليه السلام، وجعلوا التقصير فيها نقصا في الدين وإن عدت من المستحبات. والمتحصل من عدد من الروايات أن زيارة الحسين عليه السلام تعدل الحج والعمرة والجهاد، بل هي أفضل بدرجات، تورث المغفرة وتخفيف الحساب وارتفاع الدرجات وإجابة الدعوات، وتورث طول العمر والانحفاظ في النفس والمال وزيادة الرزق وقضاء الحوائج ورفع الهموم والكربات. واحدة من هذه تكفي أن تكون ثمنا للزيارة، وتركها يوجب نقصا في الدين، وهو ترك حق عظيم من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقل ما يؤجر به زائره هو أن يغفر ذنوبه وأن يصون الله تعالى نفسه وماله حتى يرجع إلى أهله، فإذا كان يوم القيامة كان الله له أحفظ من الدنيا. وفي روايات كثيرة أن زيارته عليه السلام تزيل الغم وتهون سكرات الموت وتذهب بهول القبر، وأنه إذا كان يوم القيامة تمنى الخلق كلهم أن كانوا من زواره عليه السلام، لما يصدر منه عليه السلام من الكرامة والفاضل في ذلك اليوم. وأريد أن أنقل لكم يا زوار الحسين عليه السلام هذه البشرى من الإمام الصادق عليه السلام، فقد روي بإسناد معتبرة عن الثقة الجليل، رواية طويلة نسبيا لكن نقرأها للاستبشار ونقرأها للاعتبار. فقد روي بإسناد معتبر عن الثقة الجليل معاوية بن وهب قال: دخلت على الصادق عليه السلام وهو في مصلاه، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربه ويقول: يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وحملنا الرسالة وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بنا الأمم السالفة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين بن علي صلوات الله عليهما، الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في وصلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضوانك، فكافئهم عنا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم من الأحجايات هاي مع البلي عباد القبور ويزورون من الحجالة. إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خلافا عليهم، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله الحسين، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض يوم العطش. فما زال صلوات الله عليه يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد، فلما انصرف قلت له: جعلت فداك لو أن هذا الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. الراوي معاوية بن وهب كوفي، والكلام طبعا في المدينة مع المؤمنين في طريق الحج، فيقول: والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي: ما أقربك منه؟ تقول كوفة يم كربلاء، ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته يا معاوية؟ لا تدع ذلك. قلت: جعلت فداك، فلم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله، هيك عطاء كل زوار الحسين عليه السلام وهيك حظوة عندهم في قلوبكم يا أهل البيت. فقال: يا معاوية، بس هذا أنت ما معناه اللي سمعته، ومن يدعو لزواره في السماء أكثر مما يدعو لهم في الأرض، لا تدعه لخوف من أحد، فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان بيده. لا تدعه إذن لخوف أحد، يعني شنو معنى يتمنى أن قبره؟ يعني أي خوف، حتى لو بلغ القتل. نعم، شلون بعد يقول: ما زلت أحمل خشبتي أطلب من يصلبني عليها في حب أهل البيت، فتتمنى أن هاي قبري كأن كناية، كأن قبري، يعني وش ما يصير، وين ما أقتل خلي أقتل، ما معناه؟ إن أي أتمنى أن يكون قد ظل عنده حتى دفن هناك. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي وفاطمة والأئمة المعصومون عليهم السلام؟ أما تحب أن تكون غدا ممن تصافحه الملائكة؟ أما تحب أن تكون غدا في من يأتي وليس عليه ذنب فيتبع به؟ أما تحب أن تكون ممن يصافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولزيارة كل من المعصومين فضل عظيم خاص، تجد أخبارها في نهاية كتاب الحج من وسائل الشيعة، فلا ينبغي تقليل أهمية زيارة بعض الأئمة عليهم السلام كالعسكريين في سامراء، خصوصا وأن وفاة الإمام الهادي عليه السلام في مثل غد، فإنهم عليهم السلام جميعا بنفس الأهمية، وإن كان لبعضهم خصوصية إضافية صح، لكن من دون نقص في ثواب الزيارات الأخرى. يبلغني عن أهل بغداد جزاهم الله خير، كل جمعة تطلع سيارات مرجعة إلى سامراء من الكاظمية، من الشوصة، وربما من مناطق أخرى. نعم، العسكريين في غفلة عن زيارتهم، وهم لا يقلون عن زيارة المعصومين جميعا. هاي رواية واحدة. فعن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار واحدا منكم، سواء العسكريين أو الكاظمين أو الحسين عليه السلام أو أمير المؤمنين، قال: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه الأجواء القدسية لزيارة المعصومين يمكن أن تفسدها بعض التصرفات التي تصدر عن الجهل بآداب الزيارة، بل بآداب الدين وتشريعاته عموما. هذا هو المنشأ الأول، الجهل. المنشأ الثاني، وتنشأ عن نفس الأمارة بالسوء التي تقود صاحبها إلى الردى ولا تفتر لحظة عن تزيين المعصية حتى في هذه الأماكن المقدسة. ويساعدها على ذلك شياطين الإنس والجن الذين يريدون أن يضلوا عباد الله ويصدوهم عن الصراط المستقيم. ولرفع هذا الجهل اقترح أن يتصدى في كل حافلة لنقل الزائرين شخص من طلبة الحوزة أو من الشباب الواعين ليبين لهم خلال الطريق هذه الآداب والأحكام الشرعية المهمة وينبههم إلى التصرفات المنافية للشريعة. لماذا؟ والجميع مطالبون بأن يهتموا بوجود مثل هذا المرشد في القافلة قبل أن يسجلوا أسماءهم فيها مدن سموها الحملة بالمدن الجنوبية. يطلعون حملة بماذا يهتمون؟ السيارة بها التبريد هاي؟ شلون مقاعدها؟ بكربلاء وين تأجر لنا؟ مال وانا اكو اهم من هاي كلها. انت تقول لي اكو مرشد وياك شوية خلال الطريق تحكي لنا مسألة فقهية ابتلائية، يوجهنا يصحح لنا بعض الاخطاء، يعم جماعتنا اذا كان صالحا. احد من الزوار يسأل هذا السؤال؟ لو بس يشط غدا العشاء شنو؟ احنا كون نزلنا بالولاية لو بعيد كم ساعة يعطينا للسوق فرصة نروح ننزل للسوق؟ حتى بالحج طبعا هاي الاسئلة ما يسأل من مرشدين. ها مناسك حج واجبة ويب العمر مرة، مو تقول اذا اليوم ما اديت عدل اروح ليلة الجمعة الجاية الكربلاء اسويها عدل، هي بالعمر مرة مع الاسف. فكن نهتم اذا بهذه الامور. وليكن هذا الامر وهو السؤال عن مرشد ديني مو الا حجة شاب مثقف يقرأ في كتاب للزوار يستغلون الطريق، مو يعني وليكن هذا الامر وهو وجود شخص موجه مرشد في السيارة أهم عندهم من نوع السيارة وراحة مقاعدها ووجود جهاز التبريد فيها ونوع الطعام وهكذا. وأذكر الآن باختصار بعض التصرفات المنحرفة التي تصدر من الزوار والتي تحبط أعمالهم وتنفي أجورهم فيعودوا إلى أهلهم خائبين والعياذ بالله. وقد ذكرت في كتاب رفقا بالعتبات المقدسة واستفتاء بعنوان رسالة إلى زوار العتبات المقدسة اللي هو ملخص لكتاب رفقا بالعتبات المقدسة، لكن هنا نشير باختصار إلى بعض هذه النقاط. أولا تبرج بعض النساء وإظهار زينتهن التي يحرم إبداؤها، ويمكن أن نشير إلى عدة أشكال من الزينة المحرمة، منها مثلا وضع المساحيق على الوجه، إبراز الوجه إذا كان مسببا للفتنة وإن لم يكن بدون زينة، إذا كان شكلها موجب الفتنة يجب أن تغطي وجهها. بعد من ذلك لبس أغطية للرأس ذات نقوش وألوان ملفتة للنظر. بعد مثلا وضع الكحل على العينين وصبغ الأظافر ووضع بعض ما يسمى بالاكسسوارات واللهب أو الكذا مثلا على اليدين أو إلى آخره، هذا كله طبعا محرم من الزينة التي يحرم إبداؤها. وتتضاعف الحرمة والإثم بعدد الذين تورطوا في النظر إليهن. تقول أنا رايح للزيارة بناها تعطى أجر الزائري، ما تدري هي حملت الكثير من الإثم وعادت لأهلها، مو بس إثمها خاصة، إثم كل من تورط بالنظر إليها. طبعا نفس إنسانة موجودة. بعدد الذين تورطوا في النظر إليهن أو دخل قلوبهم شيء بسببهن. رواية موجودة أحد كان مستحب بنته لزيارة الإمام الرضا عليه السلام ورأى بالمنام عن الإمام الرضا عليه السلام معرض عنا أكثر من معرض عنا، وإنما ما معنى قل طعنتني به مثلا كذا. أحسن جزاك الله. فسأل لماذا؟ قال لأن بنت جهازها مكشوفة الوجه وشاب رآها وفتن بها على كل. فهذا أنت تحمل مسؤولية وأنت مو جايني حاسب زيارة، قال لك طعنتني في قلبي بهذا التصرف، لا خلى زينه ولا مجرد كاشف عن وجهه، وجهه على كل يبدو ملفت نظر الشباب وكذا والى اخره. هذا كان الجواب. اذا ماذا تقول له النساء اللي تضع الاصبغ على وجهها وربما على كل امور اخرى؟ تقعد ببيتها غاية او تعدل طريقتها، على كل احنا نريد نعالج السيد الاسوء، لا على كل تتجنب هذه المحرمات. هاي اذا النقطه الاولى. النقطة الثانية مزاحمة النساء والرجال والاحتكاك بينهم خصوصا قرب الأضرحة المقدسة، وهو أمر مرفوض ويجب تلافيه إما بعزل الجنسين كما في الكاظمية يمكن ما لسه بعدها لو بالكاظمية مثلا شيء جيد قالوا بس نعم إما بعزل الجنسين أو عدم اقتراب النساء من الأضرحة فليس من الضروري الوصول إلى الضريح المقدس شنو يعني مثل قبل الزيارة اللي تلزم الضريح لا بالعكس ما تدعي خصوصا مع وجود هذه المحرمات والتدافع والالتصاق والاعتكاف بين الجنسين فإن هذا التدافع عمل محرم وكيف يطاع الله بمعصية إذا تدعي هي أنها جاية لطاعة الله لا هذا معصية ما يطاع الله بمعصية وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لأهل العراق يا أهل العراق نبئتوا أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق وطبعا ليست مدافعة احتكاك بالطريق والطريق واسع وإنما مجرد يعني تواجدهم متقاربين فعلوا لا هاي مرضى أما تستحيون وقال عليه السلام لعن الله من لا يغار إذن ماذا يقول عن هذا الاحتكاك والالتصاق الذي يحصل قرب الأضرع المقدس إذا مجرد التزاحم في السوق إذا نبي طبعا كل شيء احتكاك قريب هاي إذن أكيد فهذه إذن النقطة الثانية الموجودة من في الزيارة ونحن مقبلين إن شاء الله على زيارات خصوص من اسم الشعبات فننبغي موسم الزيارات أن نلتفت إلى هذه والذي ذكرنا المرشد اللي يكون في القافلة ينبه إلى هذه الأمور زيارتكم تردوها مقبولة لا تجون يما الضريح صوروا بعيدين ولا للحضرة أدخل بالازدحام أي مكان فيه ما متسع نصح للشريف أما ازدحام الصحن من برا خلص وصلت إلى كربلاء حسبت لك الزيارة النقطة الثالثة عدم المحافظة على الحجاب الكامل فربما ظهرت خصلة شعر من مقدم الرأس أو شيء من المعصمين فوق الكفين أو تلبس أو لم تلبس الجواريب هذا فضلا عن الأسوأ وهو الاكتفاء بملابس ضيقة للجسد كما ينقل في الكاظمية وفي سامراء تنور أو قميص هذا الاعتياد مال السافرات مجرد فد شيء يغطي شعره كهو هذا الحجاب هذا جاي الكاظم عليه السلام فضلا عن الأسوأ وهو الاكتفاء بملابس ضيقة للجسد وغطاء خفيف لشعر الرأس وما خفي أعمى أكو رواية لطيفة يعني فيها موعظة وأفكار جيدة على صيغة رواية وقصة عنوانها حجاب في عتبة الباب هو لانتقاد هذه الظاهرة طبعا مع توجيه هؤلاء النسوة اللي يفهمن الحجاب أنها من توصل للباب الصحن طلعت الربطة والعباية من جنطتها أو ربما أخذت الكيشوان حتى هي ما عدها أصلا ولا بشكل فرواية نافعة وفيها معلومات مثمرة لمعالجة الجحالة حجاب في عتبة الباب رابعا النقطة الرابعة الأكل والشرب في الصحن الشريف للإمام عليه السلام وربما خففوا من مراسيم الزيارة واستعجلوا في أدائها للإسراع إلى موائد الطعام جربيها بعد ما فرض المغرب احنا نصلي وإذا تشم رائحة الدولمة من هذه الجهة ورائحة البرياني من هذه الجهة ورائحة كبين الجماعة خلصوا بالعجل صلاتهم حتى يتعشوا بعدنا احنا فرض المغرب ما خلصنا وهالعطور هاي مال الأطعمة بالصحن الشريف ما مناسب وقد نهى عنه المعصومون عليهم السلام مال اتخاذ حسب ما تقرأ السكرجة يعني السفرة والمائدة الطعام موجودة رواية بالوقت على كل لكن للسرعة ما لحد يتراجع الروايات وقد نهى عنه المعصومون عليهم السلام خصوصا في زيارة الحسين ويتسبب أحيانا في وقوع محرمات عديدة كانتهاك حرمة المعصوم عليهم السلام شوفهم حلقات من الضحك ومن السوالف وبصنع للشريف شنو وين حرمة المعصوم وانعقاد جلسات مختلطة بالتسامر والضحك وكأن المكان معد للنزهة والراحة وعادة هم يتركون الفضلات في نفس المكان فيزيد الأمر سواء هذا مزحلق بقشر بطيخ واقع أو ذاك بقشر رجي وموز فيزيد الأمر سوءا وربما سبب للزائرين بعض الأذى فليتناول الزائرون طعامهم في أماكن بعيدة عن النظر تقول أنا زائر وما عندي مكانه أريد أكل على الناس ما خلي لكن ليش إلا داخل الصحن الشريف وأمام الناس ويم المعصوم شوف لفت مكان بعيد عن النظار وأكل النقطة الخامسة أنهم في الشوارع وفي أي مكان يحمله بلا مراعاة أي أدب أو أصول وربما انكشف شيء من جسد المرأة أثناء النوم طبعا النائم ما يحس بنفسه وقد يحصل تقارب في أماكن نوم الجنسين هذا واضح على كل كما أن هذا الحال سبب لحصول النظر لريبة وكل هذه محرمات فظيعة لا تبقى معها قيمة للزيارة، بل تعود بالضرر على صاحبها. قد تقول ناس مثلا جاء هو كم ساعة ما تسوى ينزل فندق، أو بعضهم بل كثير منهم حالهم تعبان ما عنده أجر فندق، كله صحيح تقوله، لكن ليش في أمام النظار وقريب إلى الصحن الشريف وفد وضعية لا خلص كل مرتب المسألة أشوف المكان بعيد. ولا يجي الإنسان على كل فلو تجي بزيارة جامعة لآداب وتعاليم الشريعة لا تجي أحسن يحلم التفوق التعب والخسائر وترجع مأثوم ومليء بالوزير هو طبيعتك تشرف لك العد أحسن. النقطة السادسة سفر النساء بلا ولي فتكون عرضة للغواية والانحراف إما لسوء سريرتها أو لحاجتها إلى مساعدة غيرها. نشوف نساء كثير شابات بلا ولي ولا كذا وطالعات للزيارة جايات من محافظاتها بعيدة. والمرأة بطبعها إذا لم تخش الرقيب فإنها تكون مصيدة للشيطان وحولها الذئاب المتربصون بها. بل بلغني أن عددا من الشباب المتميعين يتحينون هذه المناسبات للسفر مع النساء فقبحه الله طبعا قبحه من فسق. وقد تطول السفرة أياما لبعض سكان المدن البعيدة وبسبب طول السفرة تحصل ألفة مع السائق يصير مثل أخويا هذا طبعا إيه وقف هنا وروح هنا وشيل لي هاي وجيب لي هاي ومدري إيش هشون حكي هذا. وبسبب طول السفرة تحصل ألفة مع السائق وربما تبادلوا الكلمات الناعمة والابتسامات فإلى أي حد يبلغ الشيطان بهؤلاء الذين يسمون أنفسهم زوار الحسين عليه السلام وهو منهم بريء. علما بأن بعض النساء تسافر للزيارة رغم منع ولي أمرها حتى لو ما يرضى ما يصير فحرام خصوص الزوج ما يجوز للزوجة أن تخرج إلا بإذنه عليها لعنة الله في الحديث المرأة التي تخرج من دون إذن زوجها تلعن الملائكة إلى أن تعود إلى بيت زوجها. النقطة السابعة بعض النساء تجلس في اتجاه القبلة لصلاة الرجال. نعم حرم الإمام علي عليه السلام فموجود مصلى الرجال وقدام النساء وينهم تقبل بوجهها على الرجال فدير وجهك لهنا المشكلة. بعض النساء تجلس في اتجاه القبلة لصلاة الرجال وهن مقبلات الوجوه عليهم للتفرج لا شغلة ولا مما يشغلهم عن الصلاة. وبعضهن تجلس في طريق الرجال الصحن يم الباب شو مما يعرضها لنظر الرائح والغادي. فالمفروض بالنساء كالرجال الاشتغال بالعبادة والذكر واتخاذ الأماكن البعيدة عن أعين الرجال أكو ما نسميه بجامع النساء رواق مختص للنساء وتقبل بوجهها على الجدار هم بوجهها صير قبال الزلم والرجال كل أسبوع عليها زيارتي أشهر وتقبل بوجهها على الجدار ونحوه فإن ذلك أطهر بقلوبهم وقلوبهم. نقطة ثامنة أن الكثير لا يفرق بين السفر لزيارة الأئمة على السماء والسفرات السياحية الأخرى فتراه يقضي الطريق باللهو واللعب والأحاديث الفارغة بل المحرمة كالغيبة ونحوها ومثله يكون البقاء له في الدار أفضل فإنه يعود إلى الدار بعد مثل هذه الزيارة وظهره مثقل بالذنوب بدل الحسنات والعياذ بالله. وقد اقترحنا فيما سبق قضاء الطريق بالاستماع إلى مرشد يوجههم أو كاشيت مثلا محاضرة نافعة أو تبادل مسائل وأحاديث مفيدة ما يشرح للزيارة وكأنه لا سفر فيها نفس الشقة ونفس السوالف وغيبة ومدري إيش ما يصير لا حرمة سفر. وفي كل طبعا إنسان في كل عمره كله يكون هكذا مراقب نفسه ليس فقط في طريق الزيارة. النقطة التاسعة يضاف إلى ما ذكرنا أمور أخرى تحصل لما يسمى بالحملات وهم قوافل الزائرين من مدن بعيدة يأتون بقوافل مرتبة تعريف الحملة هاي فإن التعامل مع السائق ومساعده يكون بحرية تامة وكأنه أحد المحارم ذكرنا هذا. لكن أيضا نقطة أخرى نضيف إلى الحملات وهي هذه ويؤجر المشرف على الحملة أماكن ضيقة للمليء يضطرون فيها إلى الاختلاط. طبعا هو دور يصرف له هذا الحمل ليش يأجر له بيت بعشرين غرفة وكل غرفة يكون ثلاثة قاعدين بوقار واحترام لا بيت أبو خمس غرف وقاعد كل عشرين نفر بغرف ما ترهم يحصل اختلاط ويحصل أمور كثيرة هذا ينبغي أن نراعيه. النقطة العاشرة أن بعض النساء لا تتورع عن الوضوء في الأماكن العامة بالصحن تتوضأ، من هذا الماء البراد تتوضأ وأمام أنظار الرجال وهي تكشف عن ذراعيها وبعض شعرها، ايش تسويها؟ وقد ذكر صاحب مفاتيح الجنان جملة من آداب الزيارة إلى أن قال نقلا عن الشهيد إن من جملة الآداب تعجيل الخروج عند قضاء الوطر من الزيارة. ليش؟ لعدة أمور، لتعظم الحرمة، تدري الأمور بطول الألفة تضعف في النفس شدة الرغبة فيها، يقول تخلص الزيارة أطلع، لتعظم الحرمة تبقى في النفس وليشتد الشوق أيضا، ولكي أيضا تعطي فرصة مثلا لغيرك. وقال أيضا والنساء إذا زرنا فليكن منفردات عن الرجال، والأولى أن يزرن ليلا وليكن متنكرات، أي يبدلن الثياب النفيسة بالدانية الرخيصة لكي لا يعرفن، وليبرزن متخفيات وليزرن متخفيات متسترات. هذا كلام الشهيد الأول. إذن الشهيد لم يذكر الأول والثاني، أحدهما يعني ما أدري السبب بس هو قال الشهيد، وليزرن متخفيات متسترات. علق هنا صاحب المفاتيح يقول من هذه الكلمة، وصاحب المفاتيح شرط توفى 1359، يعني 1940 صاحب المفاتيح الجنان توفى، وانظر ماذا يعلق، فلو كان حيا الآن ماذا سيكتب في مفاتيح الجنان ما أدري. شي يقول صاحب مفاتيح الجنان تعليقا على كلمة الشهيد، يقول من هذه الكلمة يعرف مبلغ القبح والبشاعة فيما دأبت عليه النسوة في زماننا من أن يتبرجن للزيارة. كم سنة تربعنا التبرج؟ أبي كم تبرج المرأة حسب ما يحكون الكبار بالعمر، وكان إذا أحست أن شخصا بيمشي بالشارع تجلس المرأة حتى لا يرى طولها ولا يرى معالم جسمها ولو من البعيد، فتجلس إلى أن يجتاز الرجل يلا تمشي. كانوا بالنجف الكبار يعني ما نتذكر يتذكرون، هكذا كان في ذلك الزمان. وشي يقول صاحب المفاتيح؟ يقول فيما دأبت عليه النسوة في زماننا من أن يتبرجن للزيارة فيبرزن بنفائس الثياب فيزاحمن الأجانب من الرجال في الحرم الطاهر ويضاغطنهم بأبدانهن مقتربات من الضرائح الطاهرة، أو يجلسن في قبلة المصلين من الرجال ليقرأن الزيارة فيلفتن الخواطر ويصدن القائمين بالعبادة في تلك البقعة الشريفة من المصلين والمتضرعين والباكين عن عبادتهم، يصدنهم عن عبادتهم، فيكن بذلك من الصادات عن سبيل الله إلى غير ذلك من التبعات. وأمثال هذه الزيارات ينبغي حقا، ما زال الكلام عن المفاتيح، أن تعد من منكرات الشرع لا من العبادات، لا يقشمر إنسان نفسه، وتعصى من الموبقات لا القربات. انتهى كلام صاحب المفاتيح. وأمام هذه السلبية اللي عدينا بعضها وربما تعرفون المزيد، يجب أن تتوحد الجهود وتتغافر للتخلص منها تطبيقا للفريضة الإلهية العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني بعض العتب على الحوزة الشريفة مثلا، صير زيارة مخصوصة للمبعث النبوي مثلا، وبما أن طبعا عطلة يكون طلب ينزلون لها، لماذا ينزلون لها؟ لماذا لا يتوزع بعض طلبة العلم في الصحن الشريف بالشوارع بالكذا؟ العمدة مسألة يجيبونه، الظاهرة السلبية يوجهونها، يقرؤون الزيارة، لماذا تقرأ الزيارة بيد هؤلاء اللي الأميين الجهل، كلام مكسر يقرؤون أحيانا يكون عكس المعنى، ها الهواية عكس المعنى هيك بلي عجيبة، بلك تقلب المعنى، قتلت مظلوما أخذ دعاكم كم من ذنب أذنبته وخطأ أخطأته، عجيب يا سبحان الله، يعرف إيش جاي يقرأ هذا؟ لماذا مثلا؟ أول الحوزة عليها الدورة أن تمارس، يتوزعون جماعة هنا جماعة هنا، حتى عنده مسألة يجد يما من الحوزة من يجيبه، ظاهرة سلبية أمامهم يصححونها، مو نترك الساحة خالية، طبعا من تترك الساحة خالية يأتي غيرك يملأها، لا تعتب على ذلك الغير، انت أخذت للمكان، أنت لو موجود وما يبقى مكان لذلك. وتواصوا، قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأول خطوة في هذا الطريق توعية الناس وإلفات نظرهم إلى مخالفات الشريعة. أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا نحو الصلاح ويعيننا على أنفسنا ويوقظنا من نوم الجهل والغفلة، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.